بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال حديثنا موصولا حول أبواب كتاب الوضوء. قال المصنف رحمه الله: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لا زالت تبويبات الإمام البخاري متعلقة بنواقض الوضوء وما يدخل فيها وما لا يدخل على جهة التفصيل. وهنا أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى حكم الغشي الذي يعتري الإنسان، وهو الإغماء، إذا أغمي على الإنسان. وأشار إلى الغشي المثقل لبيان أن الإغماء ليس كله على درجة واحدة. وهذا التبويب مرتبط بما سبق، وهو يتعلق بزوال العقل. هل زوال العقل من نواقض الوضوء؟ خلا الجنون، لا نتكلم عن الجنون، لكن بقية الأشياء التي تؤدي إلى ذهاب العقل، وهو الذهاب المؤقت، كالإعياء الشديد الذي يعتري الإنسان، وكالنوم والإغماء، وغيرها من الصور التي تعتري الإنسان. فهل هذه الصور تعد من نواقض الوضوء أو لا؟ والخلاف فيها طويل. النوم فقط ذكر الفقهاء في كتب الخلاف العالي 8 أقوال في النوم. والصحيح أن النوم والإغماء وكل ما كان في صورة زوال العقل المؤقت أنه يرجع إلى درجة الإدراك. درجة الإدراك يعني لو نام الإنسان نوما أو أغمي عليه إغماء يشعر معه بما يخرج منه، بحيث أنه لو أحدث لشعر بخروج شيء. الصورة الثانية أنه لا يدرك هل خرج منه شيء أو لا. فإذا كان الإنسان لا يشعر بما يخرج منه فيكون النوم ثقيلا أو الإغماء طويلا، فهذا يعد من نواقض الوضوء. وأما إذا كان النوم يسيرا أو الإغماء قليلا يدرك معه الإنسان ما يخرج منه فلا يعد هذا من نواقض الوضوء. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن العين وكاء السهم، يعني العين هو المعيار الذي يدرك به الإنسان السهو وما يخرج منه وما لا يخرج. فعلى هذا ما أورده المصنف هنا من الغشي يختلف يعني بحسب درجة الإغماء، إذا كان شديدا ولا يدرك الإنسان ما يخرج منه في هذه الحالة يعد من نواقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا فلا حرج في ذلك ولا يعد من النواقض. وهل يعني ما ذكره الإمام البخاري هنا يتناقض مع ما ذكره أن الناقض إنما هو فقط من الخارج من السبيلين؟ لا، لا يتناقض معه، لأن ذهاب العقل الطويل أو النوم الشديد أو الإغماء الطويل مظنة خروج الحدث، خروج الحدث، فيرجع إلى ما يتعلق بالخارج من السبيلين. وهذا الحديث مضى معنا في كتاب العلم، إلا أن هناك ثمة فوائد نشير إليها في هذا الحديث. في سند هذا الحديث رواة هذا السند كلهم مدنيون من أهل المدينة، وأيضا في هذا السند رواية الراوي عن امرأته، رواية الراوي عن امرأته، فهشام بن عروة يروي عن امرأته فاطمة. وذكر العلماء في كتب التراجم أنها من رواية الأقران، من رواية الأقران. قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، والخسوف يعني يختلف في ظهوره وقوته، وهناك علاقة يعني بين الخسوف والكسوف. يعني ذكر العلماء أن الخسوف لا يكون إلا في ليالي الإقمار، لا يكون إلا في ليالي الإقمار، وأما الكسوف فعلى العكس من ذلك، الكسوف على العكس من ذلك، يكون في نهايات الشهر، في نهايات الشهر، فهم يختلفان ويتواردان مع بعضهم البعض. ولذلك ذكروا هذه الحادثة يعني هذا الكسوف الذي حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في آخر يوم من شهر شوال 29 شوال في السنة العاشرة. وما ذكر عن البعض أنه كان في منتصف ربيع الثاني أو غيره من الأقوال، لا يصح ولا يمكن ولا يتصور مثل هذا الأمر، لأنه لا يكون في ليالي الإقمار يعني شدة الإقمار، وهذا معروف يعني فلكيا، ولذلك حتى شراح الحديث ذكروا هذا الأمر. قال: فإذا الناس قيام يصلون وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فهنا في الصلاة، وهي في الصلاة أشارت بيدها، وهذه من الحركة اليسيرة التي لا تبطل الصلاة، التي لا تبطل الصلاة، الحركة اليسيرة عند الحاجة ذكرها الفقهاء، وهي الإشارة عند الحاجة فلا بأس بها. وأيضا قالت: سبحان الله، وهذا من الكلام في الصلاة، هذا من الكلام في الصلاة، والأصل أن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، الأصل أنه يبطل الصلاة، لكن ما هو الكلام الذي يبطل الصلاة؟ هو كلام البشر، كلام البشر يعني الكلام المعتاد من البشر. وأما الكلام الذي فيه ذكر الله عز وجل فإن هذا لا يبطل الصلاة، ولذلك شرع في باب الفتح على الإمام أن يسبح الرجال، شرع لهم التسبيح، والتسبيح من جنس ذكر الله عز وجل فلا يعد مبطلا للصلاة. فقلت: آية؟ فأشارت أي وهذه الإشارة الثانية، يعني أشارت برأسها النعم، حركت رأسها. فقالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني الإغماء أثر عليها، وهذا يدل على كما ذكر العلماء طول هذه الصلاة وشأن هذه الصلاة شأن عظيم. ولذلك اختلفت صورة صلاة الكسوف عن بقية الصلوات بأن جعل فيها ركوعان، لأن المقام مقام آية، وفيه يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. وكلامها هنا يدل على أن هذه الصلاة طويلة، الصلاة طويلة، وهذا فيه إشارة إلى كما قال العلماء يعني القوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بها في السنة العاشرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، وهو يقوم هذا القيام الذي ضعف عنه كثير من الصحابة وأثر عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام هذا القيام. قال: وجعلت أصب فوق رأسي ماء، يعني هنا وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد بأنه غشي عليها، جاءها يعني الغشي، ومع ذلك لم تتوضأ وإنما سكبت على رأسها الماء، سكبت على رأسها الماء حتى يعني تتنشط وتقوم مرة ثانية إلى العبادة. فلم يرد عنها هنا أنها توضأت مع حصول الغشي، وهذا كما ذكرناه على التفصيل أن هذا الغشي يعتبر يعني من الغشي اليسير ولا يعد من الغشي الطويل، لأنه إذا كان الغشي طويلا فإن هذا مظنة يعني انتقاض الوضوء. قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وهذا ما أشرنا إليه في السابق في كتاب العلم من الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني قولها في الحديث حمد الله وأثنى عليه، هذا دليل لمن قال من العلماء أن هناك فرق بين الحمد والثناء، الفرق بين الحمد والثناء. فالحمد هو يعني وصف المحمود بالكمال على وجه التعظيم، فإذا تكرر هذا الوصف يسمى ثناء، يعني تكرار الحمد يسمى ثناء. فالثناء معناه يختلف، والعطف تفيد المغايرة، وأيضا حديث الفاتحة أثنى علي وغيره يدل على الفرق بين الحمد وبين الثناء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه من الأمور العظيمة التي كانت في صلاته الكسوف من رؤية الجنة والنار، ومن سيب السوائب، وأن الناس يفتنون في قبورهم، وغيرها مما جاء في تفاصيل صلاة الكسوف، وقد أشرنا إليها في كتاب العلم، وذكرنا أن فيه إثبات الجنة والنار وسؤال القبر وغيرها من الآيات العظيمة. ووجه الشاهد كما أسلفت أن فيه ذكر الغشي الذي حدث مع عدم الوضوء معه، وهذا وجه الاستدلال أنه يفرق في صور ذهاب العقل. إذا ذهب العقل بحيث أن الإنسان لا يستشعر ما يخرج منه فإن هذا ناقض للوضوء، وإذا كان يسيرا، يعني بعض الناس يغمى عليه إغماء يسير يشعر بالناس ويسمع كلامهم، وكما يكون في بعض الحوادث، إلا أن الضربة في الرأس أو في بعض الأشياء قد يجعله يعني فاقد لجزء من الوعي، ففقد الوعي قد يكون كلي وقد يكون جزئي، فهذا الجزئي لا يعد من نواقض الوضوء. ثم قال المصنف رحمه الله: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله ابن زيد قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هنا بوب الإمام البخاري بابا يتعلق بصفة الوضوء وما يتعلق بفرض من فرائض الوضوء. فرائض الوضوء هي الأربعة المذكورة في الآية. فقال: باب مسح الرأس كله. تبويب الإمام البخاري هنا فيه إشارة إلى أنه يجب استيعاب جميع الرأس في المسح، أن يستوعب جميع الرأس في المسح. واستدل بآية وحديث، وأورد بعض الآثار، قال لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. فهنا الآية فيها إيجاب مسح الرأس، والرأس إذا أطلق فإنما يراد به منابت الشعر المعتاد، منابت الشعر المعتاد. وهذا طبعا قيد مهم عند الفقهاء اللي يعرف التفاصيل الفقهية، يقولون المعتاد، لأن ممكن رجل أصلع، ممكن رجل شعره يعني يبدأ من نصف الرأس، فهل يمسح من نصف الرأس إلى نهاية الرأس؟ لا، يكون الشعر المعتاد، يعني منابت الشعر المعتاد التي تكون في أعلى الجبهة إلى نهاية القفا. وأيضا في هذه الآية: وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، الباء للإلصاق، يعني أنه يشمل الرأس كله. طبعا هناك يعني من فسر الباء بأنه للتبعيض، بأنه للتبعيض، وهذا القول طبعا قول ضعيف جدا، ولذلك يعني نجد أن العلماء مثلا برهان الدين العكبري في كتاب إعراب القرآن لما جاء إلى ذكر حرف الباء هنا، قال: من قال أن الباء هنا للتبعيض فلا خبرة له بالعربية، يعني لأن السياق للإلصاق. طبعا الباء هل تأتي للتبعيض؟ نعم تأتي للتبعيض، ومعروف أن حروف المعاني لها معاني كثيرة، وهناك اختلاف بين العلماء، هل حروف المعاني تتناوب مع بعضها البعض أو لا، مسألة خلافية معروفة في اللغة. لكن وجه الشاهد هنا: وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق، والرأس المراد به منابت الشعر المعتاد، فيشمل مسح الرأس كله، يعني لا يجزي الإنسان أن يمسح جزء من الرأس إلا في صورة واحدة، هي صورة المسح على العمامة، المسح على العمامة. يعني إذا كان الإنسان قد لبس العمامة فإنه يجوز له أن يمسح على ناصية الرأس، يعني بداية الرأس المقدم، بداية الشعر، ثم يكمل على الرأس. ففي هذه الحالة الأصل أن المسح ينصب على ماذا؟ على العمامة، على العمامة. وهذه الصور يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. هنا هل المرأة كالرجل في مسح الرأس؟ يعني ربما يتبادر إلى الذهن أن شعر المرأة طويل، فهل لها نفس الحكم؟ الأصل أننا نستصحب قاعدة شرعية أن الرجال شقائق النساء في الأحكام إلا ما خص الدليل، يعني الأحكام التي تثبت للرجال تثبت للنساء، إلا إذا جاء دليل أن هذا الحكم خاص للرجال أو أن هذا الحكم خاص للنساء. فالنساء أيضا لهم نفس الحكم، أنهم يستوعبون الرأس، نقول يستوعبون الرأس ولا يلزم منه استيعاب ماذا؟ الشعر. يعني المرأة تمسح كالرجل على ما يأتي على جذور الشعر، على جذور الشعر. يعني مثل ما أن الرجل يبدأ بمقدمة الناصية فوق الجبهة إلى القفا، المرأة نفس الشيء، المرأة نفس الشيء. يعني الرأس ما يحصل به الترأس، ما يكون في الأعلى، فالشعر الذي يكون في الأعلى هو الذي يمسح عليه سواء عند الرجل أو عند المرأة، فالحكم واحد عند الرجال والنساء، يعني على الجذور. طيب هل يقال هذا الكلام في اللحية؟ يقال أن الأصل يمسح على الجذور فقط، يعني ما يكون على الوجه، والنازل لا يمسح عليه، لأن المرأة لا تمسح على الشعر النازل، لا يقال ذلك، لا يقال ذلك، لأن ما في الوجه كما قال العلماء يمسح على ما تحصل به المواجهة. فهذه اللحية هل تحصل بها المواجهة؟ نعم تحصل بها المواجهة، فيمسح على اللحية وما تدلى من اللحية بخلاف الشعر. حتى لو شعر الرجل طال، إنسان يسكن في البادية جرت العادة عندهم أن شعورهم طويلة، هل يمسح على الشعر إلى الأسفل منتصف الظهر ولا إلى القفا؟ إلى القفا في حد الجذور. قال وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، يعني بين أن الحكم ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وما جاء في حديث عبد الله بن زيد هو الاستيعاب، هو الاستيعاب أنه يستوعب جميع الرأس. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد، أصل في صفة الوضوء كحديث عثمان، كحديث عثمان. ولذلك تجدون في عمدة الأحكام أنهما مع بعض، حتى يعني يدرك الإنسان الصفة المتكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع بين ألفاظ حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. وسند الحديث الذي أورده إسناد مدني ما عدا عبد الله بن يوسف، وفيه رواية الابن عن أبيه. وهذا الحديث يعني تطرقنا إلى جملة من تفاصيله لما شرحنا حديث عثمان بن عفان، وفيه حرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فالتابعون كانوا يسألون الصحابة ويتعلمون منهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الوضوء وغيرها من الأحكام، فقال نعم، فدعا وتوضأ هذا الوضوء، ومضى معنا الإفراغ على اليدين وهي من المستحبات. وهنا نلاحظ في هذا الحديث التنويع في العدد، التنويع في العدد، نلاحظ فغسل فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. إذن من فوائد هذا الحديث أنه للإنسان أن ينوع في العدد. نحن مضى معنا في الأبواب، باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. فهل للإنسان في الوضوء الواحد أن ينوع، يعني يغسل يديه ثلاثا ويغسل الوجه مرتين ويغسل الرجل مرة؟ هل للإنسان ذلك؟ نعم للإنسان ذلك، وحديث عبد الله بن زيد نص في هذا الأمر. أيضا هذا الحديث فيه الإشارة إلى صفة مسح الرأس، وهو يعني وجه الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله، قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا يدل على ماذا؟ استيعاب الرأس بالمسح. ونحن ذكرنا أنه ينبغي أن يأخذ ماء جديدا للرأس، أن يأخذ ماء جديدا للرأس، وهو الماء اليسير الذي يمسح به، لأن الأصل في هذا الباب التخفيف. طيب، هل للإنسان أن يبدأ بالعكس يعني في الإقبال والإدبار؟ يعني الأصل الإنسان يبدأ بالناصية ثم يمسح ويذهب إلى القفا ثم يرجع. طيب العكس، لو بدأ الإنسان بالقفا ثم الناصية ثم أرجع، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، كل ذلك وارد في السنة، سواء بدأ بمقدم رأسه إلى القفا ويرجع أو العكس. طيب، هل هذا الحكم يشمل المرأة؟ يعني المرأة نفس الشيء تذهب إلى نهاية القفا ثم ترجع؟ قد تقول المرأة أن الشعر سيتغير أو تسريحة الشعر ستذهب. نعم، المرأة كالرجل، لكن الفقهاء قالوا أن المرأة تخفف، يعني ما يلزم أن تضغط على الشعر كالرجل. هل لهذا فائدة؟ يعني طيب، يعني لو ممكن يقول إنسان أن الإنسان بمجرد المسح الأولي خلاص يستوعب الرأس، لماذا يرجع؟ قال العلماء: لأن الشعر له ظاهر وباطن، له ظاهر وباطن، فالذهاب والرجوع يحصل به تمام الاستيعاب لمسح الرأس. ثم بوب المصنف يعني بنفس الحديث السابق، قال: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هنا بوب الإمام البخاري باب غسل الرجلين إلى الكعبين، يعني منتهى غسل الرجلين ينتهي إلى الكعبين. هل الكعب داخل؟ هل الكعب داخل في الغسل؟ نعم داخل، بدلالة السنة والأحاديث في ذلك، مع أن في اللغة العربية ما بعد الغاية لا يدخل في الحكم، ما بعد الغاية لا يدخل في الحكم، إلا أن السنة هنا أوضحت أن ما بعد الغاية داخلة. يعني الفقهاء مثلا على سبيل التوضيح لما يقولون عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هل الركبة داخلة في العورة؟ داخلة؟ ها؟ غير داخلة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. فالعورة من السرة إلى الركبة، ما بعد انتهاء الغاية لا يدخل فيهم. طيب هنا إلى الكعبين، السنة وضحت أن الكعبين ماذا؟ داخلة، الكعب داخل في غسل الرجلين، ونفس الحكم في المرفق، والكعب هو العظم الناتئ الذي يكون أسفل الساق، وهذا هو التفسير عند أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة الذين يجعلون الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم، في ظهر القدم. أهل السنة عندهم العظمتين الناتئتين في نهاية الساق، بخلاف الشيعة في تفسيرهم لمعنى الكعبين. وأيضا في هذا الحديث فائدة، لأختم بها أنه ذكر المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، فمضمضة واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، يعني في الغرفة الواحدة يتمضمض ويستنشق ويستنثر. وسوف يأتينا صفة أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه ربما أسهل، يعني أن الإنسان بغرفة واحدة يعني يجعل في فمه وأنفه ثم يستنثر ثم غرفة ثم غرفة ثلاث مرات، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتينا الصفة أنه بغرفة واحدة ثلاث مرات، يعني يتمضمض ويستنشق ثم بنفس الغرفة يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق. هذا من منكم يستطيع أن يحافظ على الماء الموجود في يده ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الذي يشير إلى يعني الاغتسال بالصاع والوضوء بالمد الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر من التعليق، سائلين المولى جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.